انعكاس لهدوء النفس واستقرارها، وفي المقابل فإن عدم الاهتمام بالمظهر فيه دلالة على اضطراب النفس وعدم اعتدالها، وما أجدر بالإنسان أن يزين جسمه ونفسه، إذ في هذا اتزان شخصيته. نعم، إن الإسلام حث على نظافة الجسد وطهارة الروح، لأن بواسطتها تتحقق الحياة التي ينشدها ديننا الكريم، حياة العزة والسعادة. ومن مزينات النفس التعقل والصبر والرضا والشكر، فإن اتصف الإنسان بهذه الصفات وغيرها من الصفات الحميدة نال مكانة عند الرب الجليل وعلى شأنا بين الناس.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الإسلام ونمط الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. في حلقتنا القادمة سوف نتحدث إن شاء الله عن زينة البيئة.
فتحية لكم طيبة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج علي عليه السلام وعماله، وعلى مدى حوالي 10 دقائق. أناشيد مختارة في الساعة 4:21. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 4:41. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج استفتاءات، وعلى مدى حوالي 1/4 ساعة. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:06. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 5:22. في الساعة 5:39 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:45. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:12. من قصص القرآن يأتيكم في الساعة 6:26. يليه الطريق إلى الله، وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاصة ما نستفيده من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع ولاته وعماله على الأمصار هو ذلك الزهد الذي صبغ حياته ومواعظه وسيرته، حتى كان منهاجه في الحياة، ولكنه زهد ليس فيه هروب من أعباء الحياة وتكاليفها أو تقاعس عن واجباتها وأولوياتها أو تردد في شأن من شؤونها فيه صلاح للرعية أو إصلاح لأمر من أمور الدنيا والدين. إنه زهد جعل صاحبه يعيش ونصب عينيه الآخرة، لا يرجو من دنياه إلا ما يوصله إلى مبتغاه. فقد فهم عليه السلام الدنيا على حقيقتها، وعرف كما قال في مكان آخر كيف تؤكل وكيف تسكن، فأكلها بأفضل ما أكلت وسكنها بأفضل ما سكنت، وأخذ منها لذاتها ونجا من تبعاتها ونال فضلها وثوابها وأمن من بأسها وعذابها. يقول عليه السلام: إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك، واجتنبت الذهاب في مضاحضك، أين القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني، وأمم ألقيتهم في المهاوي، وملوك أسلمتهم إلى التلف، وأوردتهم موارد البلاء، إذ لا ورد ولا صدر. هيهات، من وطئ ضحضك زلق، ومن ركب لججك غرق، ومن ازور عن حبائلك وفق، والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه، والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه. قوله عليه السلام: حبلك على غاربك، أي اذهبي حيث شئت كما يترك حبل الناقة على كاهلها لتذهب حيث تشاء. وقوله عليه السلام: قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك، تأكيد منه عليه السلام على نجاته من مضاحض الدنيا وزلاتها التي أشرنا إليها في بداية الكلام. ثم يضرب عليه السلام مثلا بالقرون السالفة الذين اغتروا بها فغرتهم وأتلفتهم، فلم تنفعهم في عاجلهم ولم تنفعهم في آخرتهم. ثم يقرر عليه السلام فيقول: هيهات، من وطئ ضحضك زلق، أي من سار في طريقك الوعر الكثيرة العثار تعثر وزلق، ومن ركب لججك وأمواجك غرق، ومن ازور أي مال عن حبائلك وفق، والسالم من الدنيا لا يبالي إن ضاقت عليه أيامه، فهي عنده كيوم لا يلبث أن يحين انتهاؤه. ثم يقول عليه السلام: اعزبي عني، فوالله لا أذل لك فتستذليني، ولا أسلس لك فتقوديني، وأيم الله يمينا أستثني فيه بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعومة، وتقنع بالملح مأدومة، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها، مستفرغة دموعها. أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع؟ قرت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. إخوتنا الكرام، ها هو إمامنا يتلو علينا آيات زهده فيطرد الدنيا عنه كي لا يستذل لها، ثم يقسم عليه السلام قسما يستثني به مشيئة الله، ويعد نفسه رياضة تهش معها إلى قرص الشعير والملح، ثم يبكي نفسه خشوعا لله حتى لا يبقى دمع في مقلتيه، فهو يأبى أن يعيش حياة السائمة الممتلئة والربيضة الهاجعة، فهو عليه السلام أرفع من ذلك، وقد أعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعظيم المهمات، وهو كمال الدين وتمام الرسالة. ويتابع عليه السلام فيقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها، في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فاتق الله يا ابن حنيف، ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك. إخوتنا الكرام، لو لم نقع من هذا الكتاب القيم إلا على هذه الكلمات لكانت كافية لتكون مدرسة في الطاعة والعبادة والزهد. فطوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، أي هنيئا لنفس أدت فروضها ولم تقصر فيها، وعركت بجنبها بؤسها، أي سحقت البؤس بمزيد من الصبر، وهجرت النوم في ليلها، تغالب النعاس وهي تفترش الأرض، وتتجافى جنوبها عن المضاجع مشغولة بذكر المعاد والاستغفار والصلاة. فإذا بهذه النفس تتقشع ذنوب صاحبها، أي تنجلي كما ينجلي الغمام عن وجه الشمس، وذلك بطول استغفارها وتضرعها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتلك هي صفة أهل الإيمان وعباد الرحمن وحزب الله الذين وعدهم الله بالفوز والنصر في الدنيا والآخرة. فحزب الله إخوة الإيمان ليس بطاقة هوية يعتز بها المعتزون، بل هو ممارسة وعمل حدد أمير المؤمنين حدوده وبين سبيله، إنه أداء الفرائض والاجتهاد في أداء الأعمال الصالحة، اجتهاد لا تبرم فيه ولا تكاسل ولا يخالطه رياء أو سمعة، وهو خشوع لله رجاء رحمته وعفوه ومغفرته. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
Thank you. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة، وقد جئناكم أحبتي الكرام بأناشيد جميلة. البداية مع أنشودة في التسبيح لله تبارك وتعالى. يا ربي سبحانك، عنوان هذه الأنشودة الجميلة. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم.
وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسقين وشبليه هما نجل زكي وبسقين وشبليه هما نجل زكي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فاقض حاجاتهم الكل إلهي بعلي فاقض حاجاتهم الكل إلهي
صلواتي وسلامي بألوف وبليل ونهار وغداة وعشي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي آمين.
سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا تنقص خزائنه، سبحان من لا اضمحلال لفخره، سبحان من لا ينفد ما عنده، سبحان من لا انقطاع لمدته، سبحان من لا يشارك أحدا في أمره، سبحان من لا إله غيره. أيها الكرام، إليكم الأنشودة الثانية ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة تحت عنوان الدنيا غرورة بزينتها.
النفس قد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء. وألزم الله قلبه 4 خصال: همًا لا ينقطع عنه أبدًا، وشغلًا لا يتفرغ منه أبدًا، وفقرًا لا ينال غناه أبدًا، وأملًا لا يبلغ منتهاه أبدًا. أيها الكرام، وصلنا إلى مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة والتوسل إلى الله تبارك وتعالى. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يغشى أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الحلقة نتناول أحكام الصلاة، والصلاة التي هي عمود الدين والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، وهي معراج المؤمن يتكلم في الصلاة الإنسان مع خالقه. هذه الصلاة التي نريد أن نتكلم عنها لها مقدمات، من مقدماتها أن نعرف الفرائض من النوافل. والفرائض هي عبارة عن الصلوات التي إن لم يأتي بها الإنسان يعاقب عليها، أما النوافل فهي المستحبات التي إن لم يأتي بها الإنسان لا يعاقب عليها، ولكن إن جاء بالنوافل حصل على ثواب على هذه النوافل. إذن هناك فرق بين الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة. الواجبة مفروضة علينا، إن لم نأتي بها نعاقب، نكون مأثومين معاقبين عند الله، قد فعلنا كبيرة إن لم نأتي بالصلاة الواجبة. أما المستحبة فنحن في سعة منها، أي نتمكن من ترك النافلة. إذن هناك فرائض وهناك نوافل. أما الفرائض فما هو أعداد هذه الصلوات الواجبة؟ نقول الفرائض هي كثيرة، منها الصلوات اليومية الخمسة، صلاة الصبح واجبة، وكذلك صلاة الظهر واجبة، وكذلك صلاة العصر واجبة، وصلاة المغرب والعشاء واجبة، ومن الصلوات اليومية صلاة الجمعة في يوم الجمعة في ظهر يوم الجمعة أيضا واجبة، وهي ملحقة بالصلوات اليومية. وهناك صلاة واجبة على الإنسان يقضي عن أبيه، الولد الأكبر إذا مات أبوه وهو مطلوب صلوات، يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن أبيه الصلوات التي لم يصلها الأب وتمكن من قضائها ولم يقضها، هذه صلوات واجبة على الولد الأكبر. والحكمة في وجوبها كما تذكر الروايات أنها بدل الحبوة، فالولد الأكبر حينما يموت أبوه يختص بالحبوة التي هي خاتمه ومصحفه وسيفه وفرسه وثيابه، هذه تكون للولد الأكبر. في مقابل هذه كما قالت الروايات يجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الصلوات، وهذا طبعا من الولد الأكبر يكون برا بوالديه بالإضافة إلى وجوبه. فإذا وجوب الصلوات الفائتة على الأب على الولد الأكبر. ومن الصلوات الواجبة صلاة الآيات، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة الزلزلة، الصيحة المخوفة، العاصفة المروعة، والصلاة الواجبة الأخرى صلاة الطواف، ركعتان بعد الطواف. وهناك صلاة أخيرة واجبة وهي الصلاة على الأموات، الصلاة على الأموات وهي عبارة عن دعاء وخمسة تكبيرات، هذه واجبة على كل ميت مسلم، فيجب أن نصلي صلاة الأموات عليه. هذه هي الصلوات الواجبة على المكلف، إن تركها يعاقب عليها، والحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله وبياكم ورعاكم وسدد خطاكم وجمعنا وإياكم مع النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا اليوم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي. سماحة السيد، البعض من المسلمين طبعا يحتفلون بأعياد النصارى، هل في ذلك إشكال أم لا؟
نفس الاحتفال لا إشكال فيه مما لا شك فيه،
نعم،
لكن التشبه بهم هذا هو الذي لا يجوز. أما أن تحتفل بميلاد عيسى عليه السلام، إضافة إلى ذلك إذا كان في ذلك ترويجا لدينهم ولضلالهم أيضا لا يجوز. إذا عد ترويجا هذا لا يجوز، إذا عد تشبها بهم وتقليدا لهم في كفرهم وانحرافهم أيضا لا يجوز. أما إذا كان مجرد الاحتفال بميلاد عيسى المسيح على نبينا وعليه السلام فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم تقليد الغرب أو الغربيين في قص الشعر أو الموضات التي منتشرة هذه الأيام في الغرب؟
بالنتيجة التشبه بأعداء الدين، التشبه بأعداء الدين بحيث يكون هذا اللباس سمة خاصة بأعداء الدين، أو قص الشعر سمة خاصة بأعداء الدين،
نعم،
وفيه ترويج لخلاف دين الله ولخلاف العقيدة ولخلاف الشريعة الإسلامية، فهذا بنفسه لا يجوز سواء كان من الغرب أو من الشرق بلا فارق. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. أما إذا لم يكن هناك ترويج لثقافتهم مع كونهم أعداء للدين ولا لعقيدتهم فلا إشكال في ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز ارتداء الملابس التي تطبع عليها أحرف وصور أجنبية، وهل يعد هذا اللباس نشرا للثقافة الغربية أم لا؟
إذا كان هناك حالة من الإفساد والفساد تؤدي تلك المطبوعات على الملابس أو غير الملابس،
نعم،
إلى نشرها وإلى انتشارها بحيث تكون حالة طبيعية في واقعنا الاجتماعي والثقافي، فمما لا شك فيه أن هذا لا يجوز، لأن هذا ترويج للفساد. إذن هذا اللباس الذي طبعت عليه بعض الحروف أو طبعت عليه بعض الصور أو ما شابه ذلك، إذا عد نشرا للثقافات المنحرفة وللانحطاط الأخلاقي فهذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه. أما إذا كان لا، أنه لا يعد ذلك نشرا لتلك الثقافة المنحرفة ولتلك الثقافة المنحطة فلا يكون حراما، والمسألة مسألة عرفية، العرف هو الذي يميز هذا، نشر للثقافة المنحرفة لثقافة الضلال، كما هو الآن مثلا لو ارتدى شخص لباس على هيئة علم الشاذين جنسيا مما لا شك في هذا لا يجوز، لأن هذا ترويج، بل حتى لو كان ألعاب تباع وهذه تحمل إيحاءات لأفعال هؤلاء أيضا هذا مما لا شك في أنه حرام ولا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات والإجابات الشاملة، شكرا جزيلا لكم. سؤال آخر يقول: هل يجوز للفتاة أن ترشد شابا وتساعده الدراسة وغيرها مع مراعاة الالتزام بالموازين والتعاليم الإسلامية؟
هناك مسألة لا بد من الالتفات إليها، وهي أنه إذا كان الإنسان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فيجوز له ذلك مما لا شك فيه. يعني الريبة، يقولون إذا كان في الأمر ريبة فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وإذا كان الأمر خالي من الريبة بحيث أن الإنسان لا يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام ويضبط نفسه فيجوز له أن يفعل ذلك. ولكن أنا نصيحتي الشخصية أن البنت مع الولد عليهم أن يبتعدوا ابتعادا كليا عن هذه المسألة، إلا في الحالات الضرورية التي تضطر البنت إلى أن تستعين بأحد زملائها أو الولد يستعين بإحدى زميلاته على مقدار الضرورة وعدم الاختلاط، ولا بد أن يكون ذلك على مرأة ومسمع من الآخرين حتى لا تتحقق الخلوة المحرمة شرعا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: كيف تكون العلاقة مع الأشخاص الذين كانوا قد ارتكبوا سابقا أعمالا محرمة شرعيا، مثلا كشرب الخمر؟
نعم، بالنسبة إلى هذه المسألة، الإنسان إنما يجوز له أن يختلط بالآخرين بشرط، هذا الشرط ألا يؤدي اختلاطه معهم إلى الوقوع في الحرام أو خوف الوقوع في الحرام، لابد أن يأمن على نفسه من أن يقع في الحرام. إذن وضع الأشخاص لا علاقة لنا به، إنما الوضع ماذا؟ وضع الشخصي. أنا إذا اختلطت بهؤلاء الذين كانوا قد ارتكبوا حراما فيما سبق، إن كنت آمن على نفسي فيجوز لي الاختلاط مما لا شك فيه، بشرط أن لا يكون هناك حرام عند الاختلاط. مثلا أنت لما تختلط مع شراب الخمر، أنت من ضمن القضايا المهمة يشترط أن لا تجلس على مائدة فيها شراب، لأن هذا
لا سمح
محرم الله. مما لا شك نفس الجلوس ماذا؟ نفس الجلوس هذا يعد ماذا؟ يعد محرما. إضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة، ولا يعد ذلك تأييدا وتشجيعا لهم. إذا عد ذلك تشجيعا أو تأييدا لهم أيضا لا يجوز ذلك. أما إذا كان مجرد اختلاط خالي من هذين القيدين كما أسلفنا، بحيث يأمن على نفسه ولا يعد ذلك تأييدا، فيجوز الاختلاط، لا سيما وإذا كان هذا الاختلاط يؤدي إلى نصحهم وإلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بحيث يستطيع المختلط بهم أن يؤثر تأثيرا إيجابيا ولا يتأثر بهم تأثيرا سلبيا، فبها ونعمات.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة السيد، ما هو الأسلوب الذي ينبغي للابن سلوكه تجاه الأبوين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم اعتقادهما الكامل بها؟
نحن مأمورون ببر الوالدين مهما كانوا، سواء كان برين أو فاجرين.
نعم،
يعني لا رخصة في بر الوالدين، كل ما في الأمر أنت في مثل هذه الحالة يجب عليك أن تأمرهم بالمعروف، ويجب عليك أن تنهاهم عن المنكر، ولكن بأسلوب هذا الأسلوب يتناسب مع البر بهما، يتناسب مع الاحترام لهما، يتناسب مع حفظ مقامهما. يبقى الأب أب وتبقى الأم أم، ولذلك لا بد أن تقول لهما قولا كريما، فقد ورد عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال ما معنى قوله تعالى قولا كريما؟ قال إذا ضرباك وهما ظالمان لك فقل لهما غفر الله لكما، إلى هذا المستوى. فإذا حتى وإن كان الوالدين لا يمتثلان الأحكام الشرعية، فإن الله جل وعلا أمرنا ببرهما واحترامهما واستعمال الأسلوب الطيب اللين معهما.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات وهذه الإجابات الشاملة وأسلوبكم الشيق، شكرا جزيلا لكم، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد، سؤال آخر يقول هل يجوز تقليد علماء ومراجع الدين في البلدان الأخرى ولو لم يكن الوصول إليهم متاح؟
لا علاقة للتقليد بسكن المرجع أو بالانتماء القبلي أو الانتماء القومي أو الانتماء المدني. التقليد مربوط بالعلم، إذا كان الرجل الذي يقلد عالم قد اتصف بالصفات التي تتوفر في المرجع مرجع التقليد، يجب عليك في مثل هذه الحالة أن ترجع أنت كإنسان غير عالم، ترجع إلى العالم بغض النظر إلى أين ينتمي. هنا أضرب مثال لكم، هذا المثال هو أنه أنت لما تريد أن تراجع طبيبا من الأطباء لا سيما في الأمور المهمة التي تتوقف عليها حياتك في العمليات الكبرى على سبيل المثال في الدماغ أو في القلب، هل تسأل عن قوميته؟ هل تسأل عن المدينة التي ينتمي إليه؟ أنت ترجع إلى شخصي أم ترجع إلى علمه؟
نعم.
أنت ترجع إلى علمه، فلا علاقة للجانب القومي وللجانب القبلي وللجانب المدني في الرجوع إلى عالم من العلماء. المهم أن يكون عالما قد حوى الشروط التي يجب أن تتوفر في المرجع الذي يرجع إليه، فترجع إليه في مثل هذه الحالة وتأخذ فتوى بأي طريق يمكن الوصول إلى فتوى ذلك المرجع.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة كانت أو واجبة، فهل يكفي أن نقوم بغسل واحد عن الباقي أم لا؟
إذا كان هناك غسل جنابة فمن نوى غسل الجنابة كفاه ماذا؟ كفاه عن جميع الأغسال، هذه خصيصة لغسل الجنابة. غسل الجنابة إذا اغتسله الإنسان يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فغسل الجنابة مجزي عن غسل الجمعة ومجزي عن غسل الزيارة ومجزي عن غسل الدخول إلى المسجد الحرام وإلى مسجد النبي وما شابه ذلك. أما إذا كان الغسل ليس غسل جنابة، غسل من الأغسال الأخرى، فإذا نوى ذلك الغسل ونوى معه الأغسال الأخرى فيكون في مثل هذه الحالة مجزي عن الأغسال الأخرى. أما إذا نواه لوحده من دون أن يضم إليه الأغسال الأخرى فهنا لا يجزي. إذن الغسل الوحيد الذي يجزي عن جميع الأغسال وإن لم تنوى تلك الأغسال هو غسل الجنابة. أما الأغسال الأخرى إذا أردت أن يكون ذلك الغسل مجزي عن الجميع لابد أن تضم هذه الأغسال بالنية إلى ذلك الغسل. نعم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان المبارك لكي يفطر المكلف ويتخلص من عبء الصوم؟
بتعبير آخر، الصوم فرارا من السفر فرارا من الصوم.
نعم
نعم، يجوز الفرار من الصوم.
نعم،
ولا إشكال في ذلك، إلا أن بعض الفقهاء قالوا بكراهة الفرار من الصوم السفر، يعني يكره للصائم أن يسافر في شهر رمضان، يكره السفر في شهر رمضان من أوله إلى اليوم 23، أما بعد اليوم 23 فترتفع الكراهة. فإذا تسألني عن الجواز، نعم يجوز للشخص أن يفر من صيام شهر رمضان في أي وقت أراد الفرار.
هل يجب في هذه المسألة أن فعلا يترتب على المكلف اسم المسافر، يعني يسافر فعلا؟
نعم،
أم قطع المسافة؟
قطع المسافة سواء كانت امتدادية أو تلفيقية، إما أن يقطع 44 كيلومتر.
نعم.
أو يقطع 22 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا ورجوعا. لابد لا يقال له مسافر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قطع المسافة الشرعية، وإلا إذا ما كان في نيته قطع المسافة الشرعية لا يقال له مسافر بل يبقى على صيامه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. شكرا على كرم الحضور الله. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
يا الله يا الله يا من غطى الكون ندى، إني في حبك مفتون، فالحب في الله فنون، لولا العشق يا سجدت في الكون جبال. يا الله يا سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر، يا ربي يا عشقي سام، يا من أزهر فأنر درب فؤاد العاري بقناديل تحيي الجوهر، قلبي يا